كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون.
يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أولا أحيي إخواني المشاهدين الأعزاء، وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أطيبه وأمثله، إنه لي ذلك والقادر عليه. كما أحيي إخواني طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في المستوى الأول، وأحيي كذلك المتابعين لنا على الموقع الإلكتروني للأكاديمية، وأحيي الإخوة الأفاضل الذين بين يدي، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل الذي سمعناه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك تكلمنا في المرة الماضية عن تقسيم الحديث من حيث اعتبار طرقه، وبينا أن الحديث ينقسم إلى قسمين، أحاد أو نبدأ متواتر وأحد، وعرفنا المتواتر وبينا شروطه وما يتعلق به ووجوده، هل هو موجود أم لا، وبينا وجوده نعم، وتكلمنا بما فيه الكفاية إن شاء الله عز وجل. وتكلمنا عن الأحاديث الأحاد وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تكلم بالميكروفون. القسم الأول
المشهور والعزيز،
والثاني العزيز، والثالث
الغريب.
وعرفنا كل قسم من تلك الأقسام، وبقي عندنا الكلام على حجية خبر الأحد. هل خبر الأحد حجة؟ وهل يفيد غلبة الظن أم يفيد العلم النظري؟ وبينا أن أصل خبر الأحد أنه يوجب العمل، أن أصل خبر الأحد أنه يوجب العمل، وذلك لأنه يفيد غلبة الظن، إذ يغلب على الظن صدق قائله. نعم، لكن الحافظ رحمه الله تعالى بين أنه في أحيان كثيرة قد يفيد خبر الأحاد العلم النظري للضروري، وذلك باعتبار قرائن قامت وعضدت وقوت وعززت خبر الأحاد، فأورث في النفس طمأنينة في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو قد يفيد العلم النظرية إن وجدت قرينة تقويه إلى درجة إفادة العلم، أفاد العلم النظري. نعم، هنا مسألة ذهب بعض المتكلمين، أعني بالمتكلمين الذين يعتنون بعلم الكلام، والذين حقيقة أخذوا العلم ليس من مصدر الوحي، وإنما أخذوا العلم من الفلاسفة، من أرسطو طاليس والمدرسة الإسكندرانية الحديثة. نعم، ذهب بعض المتكلمين إلى أن خبر الأحاد لا يفيد قطعا العلم النظري ولو احتفت به قرائن، وأنه إنما يفيد غلبة الظن. والحق يقال أن ما قاله الحافظ كان في غاية الدقة، واشترط وذكر من القرائن الحافظ ثلاث، فقال: القرينة الأولى أن يكون الحديث ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر، لأنه إذا بلغ حد التواتر هذا بلا خلاف أفاد العلم الضروري القطعي. فقال الشرط الأول أو القرينة الأولى إن شئت فسميها هو ما أخرجه الشيخان في صحيحهما مما لم يبلغ حد التواتر. فمجرد إخراج الشيخين لحديث في صحيحيهما من أحاديث الأحاد يورث في النفس طمأنينة بثبوت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ من يعرف يتكلم.
لأنهما التزما في كتابيهما الصحة،
وتلقتهما الأمة بالقبول، لأن هناك من العلماء من التزم أو من ذكر أنه يريد أن يلتزم الصحة ولكن الأمة لم تتلقى كتابه بالقبول، وتلقته الأمة بالقبول. نعم، فهذا هذه قرينة قوية تجعل النفس تميل إلى ثبوت ما في صحيح البخاري ومسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرينة الثانية يقول: المشهور إذا تعددت طرقه وسلمت من ضعف الرواة والعلل، يعني المشهور الحديث الذي تعددت مخارجه، الحديث الذي تعددت مخارجه وسلم من ضعف الرواة والعلل. أما القرينة الثالثة فهو المسلسل برواية الأئمة الحفاظ المتقنين بعضهم عن بعض بحيث لا يكون فيه تفرد في الإسناد، يعني مسلسل برواة الأئمة الكبار، عالم متقن عن عالم متقن، فهذه كون هذا العالم هو كونه عالما متقنا هذا يورث في النفس أنه من أبعد الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحرص الناس أن لا يقع الخطأ منه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان متسلسلا بهذا العالم الذي ذاك صفته وهو الإتقان إلى عالم آخر، فهذا يورث في النفس طمأنينة أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه القرائن التي ذكرها الحافظ، والحق يقال والذي أطمئن إليه أن القرائن أوسع من هذا، لا تكتفى بالقرائن الثلاثة مع اعتبارها وأهميتها. نريد أن ننتبه يا إخوة، لو دققوا في كلامي الآن لأنه في غاية الأهمية. يا إخوة، علم الحديث علم ليس عبارة عن قواعد رياضية إطلاقا. يعني بعض الناس يظن أنه مجرد رواية الثقة عن الثقة عن الثقة فالحديث صحيح، لا، وما أدخل على المتكلمين إلا من هذا الباب، ظنوا أن الثقة قد 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 يخطئ، فظنوا أن الثقة الذي يخطئ لا يقبل حديثه الأحد في أمر اعتقادي، وهذا الذي سنخوضه غماره قريبا إن شاء الله عز وجل. فإذا علم الحديث علم قواعد الحديث ليست قواعد رياضية 1+1=2، لا، علم ينبني على فهم وإدراك ونظر عميق دقيق. فلذلك أنت الآن إذا نظرت ترى هذا صنيع العلماء المتقدمين، والذي يورث في نفسك طمأنينة بثبوت الحديث وإفادة العلم النظري. إذا نظرت إلى الحديث فوجدته أنه من مدار الأسانيد، يعني أنه حديث دار على عالم اشتهر بجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعرف أن علم الحديث له مدارس، مدرسة بصرية ومدرسة مدنية ومدرسة شامية ومدرسة كوفية ومدرسة يمنية، مدارس متعددة. فلما يأتيك الأعمش وهو إمام مدرسة الكوفة فيروي الحديث ثم يأتي أنجب تلاميذه المختصين به العلماء المتقنين الحفظة لحديثه فيروون الحديث عنه، وهلم جرى وتتسلسل الطبقات بهذا، تلميذ نجيب عن تلميذ عن شيخ نجيب، وهلم جرى. ألا توافقونني أنه يورث في نفسك طمأنينة بثبوت الأمر، صح ولا لا؟ يعني نقل عني كلام ونقل هذا الكلام من أنجب تلاميذي، عندي في القاعة 100 طالب، أفضل 10 طلاب قالوا يقول الشيخ كذا وكذا. حقيقة أنت إذا سمعت هذا وأنت تعرف أنهم هم الأوائل وهم المتفوقون وهم الحفاظ وهم المتميزون، فإذا سمعت منهم مقالة تورث في نفسك قبولا أنني قلت به ولا لا؟ نعم نعم بلى، تورث في النفس هذا. فعلم الحديث ليس كما قلت لكم هو علم يتناغم تماما مع الفطرة الإنسانية، هو علم يتوافق تماما مع العقل السليم، فهو ليس علم قواعد 1+1=2، لا 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 والله، هو علم. لذلك هو لو أتينا ذهبنا إلى يعني إلى إنسان مثقف وأعطيناه دورة شرعية مدة سنة في علم الحديث لا تكفيه، يحتاج إلى خبرة وممارسة ودربة ونظر. ثم بعد هذا، بعد أن أنا أنظر في هذه الأسانيد فأجد أن التلميذ النجيب الحافظ المتقن الثقة يروي عن شيخه النجيب الحافظ المتقن الثقة، ثم بعد هذا أنظر إلى كلام العلماء المتقدمين علماء الحديث علماء العلل أرباب العلل في الجرح والتعديل والعلل، فنجد أنهم يتفقون على صحة الحديث وأن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسناد ثبت عندي بأصح طرقه. ولذلك عندنا في علم الحديث شيء يسمى أصح الأسانيد، ثبت بأصح طرقه. ومع ذلك اتفق العلماء أيضا على صحة الحديث. ماذا تريد بعد ذلك؟ أهل الفن أدرى بفنهم، أهل الفن أدرى بفنهم، فدع علم الحديث لأهله للمختصين به، فهذا يورث العلم، العلم النظري ليس غلبة الظن. وفي هذا نسمع كلمات تكتب بماء الذهب للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول تنبه لهذا: ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون، ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار، لاحظ العبارة ما أدى يعني ما أقواها وأغزرها في المعاني، في معرفته، المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم إيش؟ اليقين التام بأخبار، وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها. يعني هو لا يعلم أنها ثابتة ولا يظن ثبوتها، لكنهم إيش هما؟ تيقنوا تيقنا تاما بثبوتها وصدقها. ثم يقول أو ثم بين رحمه الله الإمام شيخ الإسلام أن الخبر قد يفيد العلم من كثرة المخبرين تارة، وهذا الذي تكلمناه في المتواتر، ومن صفات المخبرين أخرى، يعني إذا كان هذا المخبر يتميز بتمام الدين، بكمال الدين وسعة الحفظ وتمام الضبط، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذه لا اعتبار، وذكرنا هذا فيما مضى في الدرس الماضي. يقول أو ثم بين رحمه الله أن الخبر قد يفيد العلم من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. ثم يقول رحمه الله تعالى: فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. ثم قال رحمه الله: هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. ونسب القول إلى جمهور الفقهاء والمحدثين. إذن هذا الذي أريد أن أقرره، أريد أن أصل إلى أن القرائن التي ذكر الحافظ ابن حجر قرائن دقيقة ماتعة، ولكن لو تعدت فذكرنا أيضا قرائن أخرى ما أبعدت النجعة أبدا، ولا أبعدنا النجعة في ذلك. إذن حقيقة نريد أن نجمل ما قلته فيما مضى الآن إلى أن علم الحديث أو علم أو خبر الآحاد يفيد غلبة الظن، لكنه قد تحتف به قرائن، هذه القرائن تجعله في نفوس المؤمنين موقع التسليم والقبول والرضا والثقة بثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفيد العلم النظري. وهذه القرائن حقيقة يا إخوة، من خلال الآن سأسألكم سؤالا، هذه القرائن من خلال ما تكلمت هل تكون منقدحة في خلد الإنسان العادي ولا في خلد العالم؟ من يجيب؟ تفضل أعطيني. هذه القرائن تكون منقدحة متأججة في خلد الإنسان العادي الذي ليس له اطلاع بعلم الحديث، أم في خلد العالم الذي تبحر وظهرت له القرائن؟ لا شك الإنسان العادي كما قال الإمام شيخ الإسلام، بعض العلماء قد لا تفيد صدق الخبر عنده أصلا، لكن علماء الحديث المتبحرون يرون فيه اليقين التام بثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهمتم علي؟ فإذا هذا الذي تطمئن النفس إليه. بعد هذه التقدمة حقيقة نقول إن بنى على إفادة خبر الأحاد، إفادة غلبة الظن، رأي ذهب إليه كثير من المتكلمين والذين يستعملون العقل ويعملونه، بل يقدمونه على النقل. وإلا فقلت لكم أن علم الحديث ينسجم تماما مع العقل السليم، والله ينسجم تماما مع العقل السليم. فذهب بعض المتكلمين أو طوائف منهم إلى إنكار خبر الآحاد أن يكون حجة في الاعتقاد في الأمور العقدية. ليه؟ قالوا لأن الأمور العقدية توجب العقدة، يعني 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 اليقين. نعم، ومنه عقدت الحبلة وعقدتها على القلب أي استيقنتها. وخبر الآحاد يفيد غلبة الظن، فلا يجوز أن يفيد خبر الآحاد أكثر من هذا المدى، فكيف يحتج به على ما يفيده ما يلزم منه اليقين؟ فقالوا خبر الآحاد ليس حجة في الاعتقاد، وإنما هو حجة في الحلال والحرام فقط في أبواب الأحكام الفقهية، أما في الاعتقاد فلا بد من المتواتر الذي يفيد اليقين والقطع. هذا الأمر حقيقة ما قال به أكثر أهل العلم ولا تبنوا. وأردنا أن نعرض الآن لمحة سريعة وإطلالة عابرة على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة الذين خالطوا الوحي وشهدوا التنزيل وعلموا أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، وهم أفقه الناس وأعلم الناس بما علمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم التلاميذ ومعلمهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ما موقفهم؟ هل قبلوا خبر الأحاد بالتسليم حتى في الاعتقاد، أم كانوا يفصلون ويناقشون ويريدون أن يتثبتوا من صدق الخبر ومن صدق قائله، لأنه يفيد اليقين، لأنه يفيد غلبة الظن لا إفادة العلم النظري؟ إيش حال الصحابة وإيش حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نمعن النظر الآن. النبي صلى الله عليه وسلم عندنا مواقف عدة من خلالها يتبين هذا الأمر. نعرف قصة تحويل القبلة، ونعرف أن الصحابة كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، وأتى مناد من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يصلون أن القبلة قد تحولت إلى البيت الحرام. طيب، أولا كثير منهم أتصور أنه لم يعرف من هو المنادي، لم يميز من اسمه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ من هو؟ هم في صلاة، لن ينفكوا من الصلاة ولم ينقطعوا عنها، بقيوا في صلاة وحولوا القبلة. إذن انظروا معي، أولا أخذوا أن الأصل بالمسلم إيش؟ الثقة. نعم، العدالة. فلم كثير منهم المتأكد أنه لم يميز الصوت ولم يعرف من القائل، لكنه أكيد صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان له أن يقول هذه الكلمة إلا عن 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 علم بأمر أخبره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعه من كلام الله عز وجل يتلى على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأول. الثاني، هل تبحروا في الموضوع وسألوا وأرادوا أن يتحقق لهم اليقين، ولا امتثلوا وعملوا؟ امتثلوا وعملوا مباشرة، فقلبوا القبلة، فغيروا وجهتهم إلى المسجد الحرام. إذن خبر الأحاد عندهم أفاد العمل ولا ما أفاد العمل؟ أفاد العمل، وأوجب العلم النظري الذي يتحقق في القلب به، يتحقق القلب به طمأنينة على ثبوت الأمر وصدقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موقف. موقف آخر، إراقة الخمر في الطرقات. نعرف أن الخمر قد حرمت تدريجيا، وآخر مراحلها كان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ورد في الصحيحين أن الصحابة كانوا لهم دواوين أو يعني جلسات، وكانوا يشربون الخمر من حديث أنس، اجتمعوا في بيت أبي طلحة يشربون الخمر عدد من الصحابة، فأتاهم مناد ينادي بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منادي في الطريق ما عرفوه ولا ميزوا صوته، قال: إن الخمر قد حرمت. فأراقوا الخمر، وليس هذا النادي فقط، وإلا لو كان نادي في بيت أبي طلحة أراق الخمرة ما جرت بها سكة كل مدينة كما في رواية البخاري، فجرت بها سكة كل مدينة. إذن منادي واحد لف المدينة قال إن الخمر قد حرمت، كل الأبيات أبيات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما أتى بيت قال لا أريد القطع واليقين والعلم النظري أو العلم اليقيني، أريد أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتبين، والنبي في بين جنباتهم وعندهم، صح ولا لا؟ لكنهم إنما سمعا وطاعة. فإذا أفاد الخبر هذا، خبر الواحد أفاد إيش؟ أفاد العمل، أفاد العمل، وأورث صدقا لقائله أو صدق قائله، صح ولا لا؟ طيب حادثة أخرى في زمن أبي بكر الصديق، قصة المشهورة مع ميراث الجدة، أن أبو بكر لما أتته الجدة في ميراثها فقال ما أعلم لك في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ليس لك ميراث. فشهد المغيرة أنه سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فطلب أبو بكر إيش معه؟ شاهدا. فقام محمد بن مسلمة فشهد، فأمضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب شاهدان أليست من حديث الأحد، صح ولا لا؟ نسميه عندنا إيش؟ العزيز، إذا تكرر في جميع طبقات الإسناد. فأقر أبو بكر وأمضى هذا وأورث الجدة ميراثها الذي أورثها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف آخر، عمر رضي الله تعالى عنه، وأنتم تنبهوا تذات في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثنيت بالخلفاء الراشدين الذين أمر قال النبي عضوا عليهم بالنواجد. نعم، عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الجزية، أخذ الجزية من المجوس، لم يعلم بهذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فكان لا يريد أن يأخذ الجزية من المجوس، يجري بهم جري الوثنيين. فأتاه عبد الرحمن بن عوف فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس فأمضاه. إيش يعني؟ طبقه وامتثل ما أبلغه به عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله تعالى عنه في قصة فريعة بنت مالك في سكن المتوفى عنها زوجها، لما شهدت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عثمان به وقال به. إذن انظروا إلي الآن، هؤلاء الخلفاء، بل قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد ويعتبر ذلك كاف في إيصال الرسالة، وأن الصحابة يلزمهم الانصياع والامتثال. إذن من خلال ما ذكرت، ما ترون خبر الواحد هل يفيد يعني هل يوجب العمل والامتثال ولا لا؟ يفرق بين العقيدة وغير العقيدة، يوجب العمل والامتثال. فإن قال قائل كل ما ذكرته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما كان في الحلال والحرام، وهذا لا ننازعك فيه، هذا ننتفق معك أن خبر الأحاديث يوجب العمل في الحلال والحرام ولو أفاد غلبة الظن، لأن غلبة الظن كافية في التعبد في الحلال والحرام، لا ننازعك. فليس كل ما ذكرته بمورد النزاع، نقول طيب نسمع. الآن يا إخوتي، أمر مستقر ذكرته كل بطون كتب الحديث وكل بطون كتب السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلمت أو آمنت أو صدقت أبيات كثيرة من مدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، أرسل لهم يعلمهم القرآن والدين والعقيدة، من واحد مصعب بن عمير فقط؟ لا، لابد أن يرسل 10 15 20 30، صح ولا لا؟ مصعب بن عمير الآن هذه مرحلة مكية ولا مدنية؟ هذه كانت آخر المراحل المكية. يعني أريد أن أصل أن الأحكام الفقهية كانت بارزة في العهد المكي ولا لا؟ لا. إذن كل ما يريد أن يعلم أو جل ما يريد أن يعلم مصعب هو 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 عقيدة عقيدة، لأن المرحلة المكية كانت مختصة بترسيخ العقيدة. ما تكلمت لا عن صلاة كثير الصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا 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 ولا، صح ولا لا؟ هذه كلها في العهد المدني. فإذا مصعب بن عمير لما أرسل بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم أهل المدينة الدين، أول ما يعلمهم إيش سيعلمهم؟ العقيدة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره كاف ببلوغ العقيدة وقبول أهل المدينة لما يقوله مصعب بالرضا والتسليم، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ إذن بربكم هذا فصل ولا ما هو فصل؟ هذا الموقف فصل. إن كانت الأولى ترد على ما يقوله القائل أن تلك إنما وردت في حديث الحلال الحرام، فما يجاب عن مصعب بن عمير وهو الذي خرج بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس العقيدة؟ فدل على أن خبر الأحاد حجة أيضا في العقيدة، وإلا ما كان للنبي المشرع صلوات ربي وسلامه عليه أن يرسل واحدا لا تقوم به الحجة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا تقوم به الحجة في البلاغ. فدل على أن خبر الواحد حجة في الاعتقاد. موقف آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل برسوله إلى اليمن بعث اثنين، أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري حين ابتدأت اليمن في الدخول في الإسلام ليعلموا الناس. والحديث في الصحيحين، وحديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستقدم قوما أهل كتاب فإن إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا فإن هم أطاعوا لك بذلك. إذن أول شيء سيعلمهم إيش؟ العقيدة. هم يريدوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل. طب ومعاذ وأبا موسى كم هذا؟ متواتر؟
لا
هذا أحد. أول حق يقال أن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر بعث معاذا ثم أتبعه بأبي موسى. فإذن الذي أريد أن أصل إليه، إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المشرع الذي لا ينطق عن ال والذي هو الذي يقرر ما الخبر الذي يكون حجة والخبر الذي لا يكون حجة. ومع ذلك من فعله، ونحن نعلم أن الحديث فيما عرفناه هو موضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار تقرير مجرد التقرير، فكيف بفعله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل الواحدة ليعلم الناس أمر عقيدتهم وألزم الناس بالانصياع والامتثال لذلك الواحد، وإلا ما كانوا أتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح ولا لا؟ طيب كما قلت لكم إنك تقدم قوما أهل كتاب فإن جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم إلى آخر الحديث. طيب وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج، وأرسل علي رضي الله عنه بالقرآن المتواتر وهو واحد يقرأ على الحجاج قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلى آخر الآيات. وبعث صلوات ربي وسلامه عليه عليا رضي الله عنه قاضيا ومعلما إلى اليمن. وكل هذه الأحاديث التي سقتها في الصحيحين أو أحدهما، فما يفيد خبر الآحاد؟ ما يفيده؟ يوجب العمل ولا لا يوجب العمل؟ هل نفرق بين العقيدة والحلال والحرام؟ هل فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث مصعب بن عمير قال له انتبه أن تعلمهم الحلال والحرام ولا تعلمهم العقيدة؟ هل هذا؟ بل بالعكس، القرآن المتواتر الذي نقله مصعب بن عمير وأول ما يعلمهم سيعلمهم كتاب الله، صح ولا لا؟ سينقل إليهم بخبر واحد وهو متواتر. وإحنا اشترطنا أن التواتر لابد أن يكون في كل حلقة من حلقات السند، صح ولا لا؟ في كل طبقة من طبقات السند، ما كذا تكلمنا؟ فإذا هنا حتى القرآن لا بأس، لا بأس إن رأيت قامت القرائن على صدقه. طب هنا تقول لي ما القرائن التي قامت على صدق مصعب بن عمير؟ أول قرينة أن الذي أرسله، وهذه قرينة كافية، أن الذي أرسله من هو؟ لن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مطعونا في دينه كذوبا على الله أو كذوبا على رسوله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ثانيا ما يرونه من ديانة وسمت ووقار وهيبة وتعظيم لله ولرسوله. إذن كل ذلك يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل ولا فرق، وتؤخذ منه العقيدة ولا لا تؤخذ، تؤخذ منه العقيدة ولا فرق بين الحلال والحرام وبين العقيدة أو عقيدة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا يا إخوة أريد أن أتكلم بكلمة، حال المسلم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني اتأملتم قول أولئك المتكذبين حقيقة تجدوه إنما خرج من بوتقة عدم إجلال وعدم الانصياع وعن دام الامتثال التام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل تواردت الآيات، بل تواترت الآيات وتكاثرت وتضافرت على لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى لزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فالواجب على المسلم حقيقة يا إخوة، هذه من أبلغ ما يكون ومن أعظم ما يكون إجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب إذا سمع المسلم قولا لله أو قولا لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان قول المؤمنين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والآيات قد تواترت في هذا، وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية بعدها قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب. يا الله، وسمه الله بإيش؟ بالكفر. فإن تولوا فلم يمتثلوا لأمر رسول الله، ولم يمتثلوا أولا لأمر الله، ولم يطيعوا رسول الله، وما يزو بين خبر وخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها مورثة الطمأنينة في القلب إن احتفت بها القرائن التي ذكرنا طرفا منها. حقيقة يا إخوة، حقيقة يا إخوة، أين حال المسلمين؟ ما الواجب على المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، مقابل الطاعة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، مقابله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال جل جلاله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إذن هذا خلق المسلم مع كتاب الله، هذا خلق المسلم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السمع والتسليم، السمع والطاعة والتسليم والانقياد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أنعمت النظر في حال سلفنا الصالح، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يست بينه وبين غيره، وبينت أعظم وأهم فرق بين أصحاب الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله عنهم وبين غيرهم من الأمة، وهو سرعة الامتثال والاستجابة، وهو سرعة الامتثال والاستجابة لله ولرسوله. نعم. والقصص في هذا تترى. أسوق عليكم قصة واحدة تدل على السمع والطاعة والامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. أصابتهم إيش يا إخوة؟ مجاعة. إيش يعني؟ جوع شديد. لاحظ مجاعة على وزني، نعم مبالغة، جوع جوع شديد. وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فانحرنا، يعني هربت من حصن اليهود حمر أهلية فذبحوها إيش وأرادوا أن يأكلوها فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي. لا إله إلا الله، يعني إيش؟ وين الحمر؟ ذبحت وقطعت وسلخت ووضعت في النار، والنار الآن تغلي خلاص، ما بقي شيء إلا الأكل والمجاعة حلت بهم. فقال: وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناه، فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفئت القدور بنفيها. الله أكبر. ما قالوا يا رسول الله ضرورات، والضرورات تبيح المحظورات وحاجة، ويا رسول الله إلا من ما قالوا هذا، إنما قالوا إيش؟ سمعا وطاعة. الجوع مجاعة، يعني جوع شديد، ومع ذلك واللحم أبدا مستوي، ويا رسول الله كانت حلال قبل قليل، كانت خلي الحلال ماشي إلى أن نأكل. لا 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 لا، ما كان دعوة المؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا دأب المؤمن، السمع والطاعة، لا أن يضرب لله الأمثال، ولا أن يضرب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، صح ولا لا؟ فهذا حال المؤمنين. وما يز الله أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم عن سائر الأمم، أعني أخص أمة اليهود، بأننا قلنا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل. هذا الذي أردت أن أتحدث به على عجل وعجالة. إذن بعد هذا الحديث والإطلالة العابرة السريعة، تكاد النفس تطمئن إلى أن خبر الآحاد ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم وحكم خبر المتواتر، وما رتب على هذا أمر ورتب على ذاك أمر آخر، بل جعل الحكم واحد والأمر يجري مجرا واحد. فهذا حال المسلم الذي أمره الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الوحدة الأولى كلها، وانتهينا منها بحول الله عز وجل وتوفيقه. ونحن إذ أردنا أن نتذاكر، فإن الوحدة الأولى كلها انبثقت من تقسيم الخبر باعتبار طرقه، وهذا قسم من الأقسام وتقسيمة من تقسيمات الخبر، فالخبر ينقسم باعتبارات أخرى. والوحدة الثانية سنتكلم عن أقسام الخبر أو الحديث باعتبار القبول وعدمه، يعني باعتبار العمل به. نعم، بعض الأحاديث يعمل بها وبعض الأحاديث لا يعمل بها، ما الذي يعمل به، وما هو تعريفه، وما هو أو قبل ذلك ما هي أقسامه، وما تعرف أقسامه، وما شروط أقسامه، وهل مجرى، وما الحديث الذي لا يعمل به، وما هي تعريفاته وأنواعه وأقسامه إلى آخره. بإذن الله عز وجل سيكون محور حديثنا إن شاء الله عز وجل. قبل أن نبدأ في الوحدة الثانية، هل هناك من سؤال؟ هل لديكم سؤالا؟ واضح المسألة؟ ظاهرة بإذن الله عز وجل؟ الأمر مفهوم؟ الآن لو سألت أسئلة عابرة كذا سريعة للمذاكرة، وخليق بطالب العلم أن يكون مداوما على الدراسة متابعا لا أولا بأول. نستطيع أن نجيب بإذن الله عز وجل. طيب عرف لي الحديث المتواتر.
ما تواتر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ب
أيوة
ما رواه مجموعة عن مجموعة.
كيف؟ يا الله من يساعد أخيكم؟ تحيل العادة تواطئهم على تحيل العادة تواطئهم على الكذب وكان مستندهم وكان مستند انتهائهم الحسة. نعم نعم ممتاز جيد. هذا الحديث المتواتر. طيب عرف لي الأحاديث الأحد. خذ الميكروفون.
ما رواه عدد أقل من المتواتر
ما لم يبلغ
حد التواتر من بداية السند إلى نهايته.
لا يشترط بطبقة واحدة ينزل عن في طبقة واحدة ينزل عدد عن المتواتر يصبح الحديث أحادا. بطبقة واحدة كافية بأن تنزل الحديث من متواتر إلى أحد. أحسن أحسن. طيب اذكر لي تعريف الحديث النبوي أول درس. ما الحديث؟
النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية.
ممتاز بيض الله وجهك. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. طيب إني سائل الحديث لم يكن له سبق يعني لم يكن له مثل سابق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الفقه فقد بينه النبي ووضحه والعقيدة أصلها وأعاد فيها وزاد صلوات ربي وسلامه عليه والتفسير كان له فيه نصيف فسر بعض آيات كتابه ومع ذلك قل الاختلاف بين العلماء في الحديث مقارنة بسائر العلوم السابقة. لماذا؟
لأن علوم الحديث منسجم للطبيعة الإنسانية ومناسب للأقل السليم.
جميل. في أمر آخر
وقواعد
توفيق الله عز وجل.
نعم.
وأين توفيق الله عز وجل وحفظه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لولا ذلك وهو الأول والأصل أن الله قد وفق العلماء لما نظر إلى صدقهم وصدق يعني وصدق حرصهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة نيتهم وأنهم يريدون وجهه جل جلاله أو وفقهم إلى أن يختاروا قواعد منسجمة مع الفطرة الإنسانية متناسبة مع العقل السليم متفاعلة بل متناغمة مع الطبيعة الإنسانية من أن البشر من كون الإنسان إيش بشر يصيب ويخطئ وليس هو ملك ولو كان ثقة يمشي على الأرض. جميل. هذا الآن شيء مما ذكرناه في المرات الماضية. فالآن أريد منكم أريد أن أسأل سؤالا وأريد جواب. من يريد أن يجيب فليجيب. السؤال هو أذكر لي أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة أنا الآن هذه الأسئلة كأنني أختصر كل المحاضرات الماضية بأسئلة فمن وضع هذه الأسئلة وفهم وأجاب عنها أتقن المادة. فاذكر لي دليلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل أحد أصحابه على أن خبر الواحد واجب العمل ولا فرق في ذلك بين العقيدة والأحكام الفقهية. وقبل ذلك تذكرت أمرا خير من انطلق؟ أو خلينا نسأل هذا السؤال وأحسن الله إلى من يجيب. من أول من تكلم وقعد خبر الواحد وأنه يفيد العمل ويجب العمل به، وأنه قد تحتف به قرائن، وأنه يجب العمل به، وأن خبر الأحاد حجة في العقيدة؟ إمام علم همام كتب كتابا جعل ربع هذا الكتاب تأصيلا لهذه القاعدة. من يعرف؟
يمكن إمام الشافعي رحمه الله.
إمام الشافعي رحمه الله في كتاب
الرسالة
خمس الكتاب أو ربع الكتاب 100 صفحة تأصيل لهذه القاعدة، والرد على من يفرق فيقول آخذ العقيدة بخبر متواتر ولا آخذها بخبر أحد، فأخذ من نصيب الكتاب الربع تقريبا، وهو يؤصل ويبين ويقعد أن حال النبي وحال السلف الصالح ما كان التمايز بين هذا وذاك، بل كان الكل تحت السمع والطاعة والتسليم، كله سمعنا وأطعنا وقبلناه وسلمنا. طيب الآن اذكروا لي أدلة من الكتاب أو السنة، من السنة قصدي، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل أصحابه، على أن خبر الأحاد يجب العمل به حتى في الاعتقاد. من يريد؟
لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فأمر أول شيء أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد،
إلى شهادة أن لا إله
إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله.
نعم،
فهذا الشيء يتعلق بالعقيدة،
وهذه عقيدة وهو
شهادة أن لا إله إلا الله.
ولو كان خبر الأحاد ليس حجة في العقيدة ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حين لن تقوم الحجة على أهل اليمن، صح ولا لا؟ أحسن الله إليك. عندك مثال آخر أو دليل آخر؟
قصة تحويل القبلة من بيت من مسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام،
وجد دلالة من القصة؟
وجد دلالة أن الصحابة امتثلوا بمجرد سماعهم لخبر الواحد.
مناد أتى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا عرفوا من هو ولا نسبه ولا 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 ولا، مجرد أن أتى فامتثلوا هذا. جيد. أيضا
قصة إرسال الصحابي الجليل مصعب بن عمير إلى المدينة يعلمهم، يعني يعلمهم
أول الدين. ما سيعلمهم مصعب بن عمير إيش هو؟
كتاب الله والعقيدة
المتواتر، ولكنه أتى إليهم بخبر
واحد،
ومع ذلك قامت عليهم حجة ولا ما قامت؟
قامت عليهم.
وإلا لو قلنا ما قامت ما كان لبعث النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب غاية ولا هدف ولا فائدة، صح ولا لا؟ ثم سيعلمهم بعد كتاب الله. أول ما يعلم الإنسان، يعني أول ما تعلم إنسان دخل في دين الله إيش تعلمه؟
توحيد،
تفسير والفقه والأحكام، ولا تعلمه العقيدة؟
لا، العقيدة توحيد، يوحد الله عز وجل،
يعلمه العقيدة. إذن سيعلمه متواتر وهو كتاب الله عز وجل بخبر واحد، وسيعلمه العقيدة التي يحتاج فيها المسلم إلى اليقين والقطع بخبر واحد، فهذا إن دل فيدل على أن خبر الآحاد حجة واجبة العمل، يجب المصير إليه في العقيدة أو غيرها. نعم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل الذي سمعنا حجة لنا لا علينا، وأشكركم لحسن استماعكم ولحسن إصغائكم، وبارك الله تعالى فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.